الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم بحوث التسويق. الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر. التقديم الأستاذ علي الحديدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم الحلقة الثانية من سلسلة حلقات الدروس التعليمية في مقرر بحوث التسويق. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، تناولنا في الحلقة السابقة مفهوم بحوث التسويق، ثم عرفنا بحوث التسويق، ثم بينا الفرق بين بحوث التسويق ونظم المعلومات التسويقية، وبينا أهمية بحوث التسويق على كل من الأفراد والأسر والمؤسسات العامة والخاصة، ثم ذكرنا الأهداف لبحوث التسويق، وذكرنا أنها تختلف باختلاف العمل لدى الجهة المستفيدة، وتطرقنا إلى المراحل التي مرت بها بحوث التسويق، وأيضا تعرفنا على مهام ووظائف بحوث التسويق، ثم نطاق بحوث التسويق، وفي الأخير تحدثنا عن مجالات بحوث التسويق. والآن نأتي عزيزي الدارس إلى موضوع حلقتنا هذه، لنوضح من خلالها بحوث التسويق النظرية والحقائق. ويتوقع منك عزيز الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف التالية:
1- أن تفسر معنى مفهوم النظرية. 2- أن تحدد المشاكل النظرية ووصف العلاقات التي تربط بينها. 3- أن توضح مراحل تصميم بحوث التسويق. 4- أن تبين الأخطاء في بحوث التسويق.
ولتحقيق هذه الأهداف نتطرق إلى الفقرات التالية:
1- بحوث التسويق بين النظرية والحقائق. 2- أشكال النظرية والعلاقات فيما بينها. 3- خطوات تصميم بحوث التسويق. 4- الأخطاء في بحوث التسويق.
والآن نبدأ معك عزيزي الدارس بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، لنوضح من خلالها بحوث التسويق بين النظرية والحقائق. عند دراسة أي ظاهرة طبيعية واجتماعية يكون السؤال: ما هي أدوات التحليل والقواعد العلمية التي يمكن استخدامها في الدراسة وفي تفسير علاقات التداخل بين مكونات الظاهرة؟ عادة ما استمد الباحث هذه الأدوات والقواعد من إطار نظري معين، أو ما يسمى نظرية توضح طبيعة علاقات السبب والنتيجة في الظواهر الاجتماعية والطبيعية. فالنظرية تتعدى مرحلة وصف الظواهر وجمع ترتيب الحقائق المتعلقة بهذه الظواهر، وتذهب إلى تحليل العلاقات التي تربط بين هذه الحقائق. ولتحديد علاقات السبب والنتيجة في ظاهرة ما، يجب القيام بعملية ترتيب الأهمية النسبية لمختلف العناصر المكونة للظواهر أو الأشياء المراد دراستها، ويهدف هذا الترتيب إلى تحديد دقيق لأي من هذه الحقائق يحدث أولاً وأيها يتبع، وبمعنى آخر تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع في العناصر المكونة للظاهرة. فالمتغير المستقل أي السبب يحدد حركة المتغير التابع أي النتيجة. كما في نظرية الطلب الكلاسيكية، هناك علاقة بين الطلب والسعر، فالسعر يعد متغيرا مستقلا، أي أن تغيره يسبق التغير في الطلب، وأن التغير في الطلب يترتب على التغير في السعر، أي أن الطلب متغير تابع للمتغير المستقل السعر. فحركة المتغير المستقل تحدد حركة المتغير التابع. وهذه العلاقة بين الطلب والسعر علاقة حقيقية عملية تحكم حركة الأسواق، فهذا يدل على أن هناك علاقة وثيقة بين النظرية والواقع. هذا ما دعا البعض إلى تعريف النظرية بأنها علاقات ذات معنى بين مجموعة من الحقائق. فالنظرية تهدف إلى تحديد العلاقات بين الحقائق، ويجب أن يكون لهذه العلاقات معنى واضح بين الحقائق المكونة للظاهرة. وكذا يجب أن تستند النظرية دائما إلى الحقيقة. ولكن ما هي الحقيقة؟ الحقيقة كما يعرفها بعض الكتاب هي ملاحظة ثبتت صحتها علميا، وعلى ذلك تعتمد النظرية الصحيحة على الملاحظة والاختبار العلمي حتى يتم التأكد من صحتها. ومهمة النظرية ترتيب الحقائق ووضعها في قالب منتظم. ومن هنا نجد أن النظرية ليست مجرد وصف لحقائق كما هي، بل يجب أن تتطرق إلى ترتيب الحقائق ودراسة الأسباب الكامنة وراء حدوثها. وكذا يجب أن تتبع سلوكها لتحديد أسباب هذا السلوك، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تم إجراء عملية ترتيب وتوصيف وتشخيص وتفسير للحقائق، ثم وضع علاقات معينة بين هذه الحقائق. عزيزي الدارس، كان ذلك عن بحوث التسويق بين النظرية والحقائق. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أشكال النظرية والعلاقات فيما بينها. تتمثل أشكال النظرية والعلاقات فيما بينها بما يلي:
1- النظرية الإيجابية، 2- النظرية المعيارية، 3- الفن.
وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك مبتدئين ب 1- النظرية الإيجابية، ويطلق عليها النظرية الوصفية، وهي النظرية التي تهدف إلى تحليل ما هو كائن وقائم فعلا. 2- النظرية المعيارية، ويطلق عليها نظرية اقتراحية أو علاجية، وهي النظرية التي تهدف إلى تفسير ما يجب أن يكون عليه الأشياء. 3- الفن، وهي النظرية التي تهدف إلى التجديد والابتكار. عزيزي الدارس، هناك علاقات متداخلة بين أشكال النظرية، ولتوضيح ذلك نعطي المثال التالي. نجد أن النظرية الاقتصادية لسلوك المستهلك في شكلها التقليدي هي نظرية مثالية معيارية، حيث أنها تفترض أن المستهلك يتسم بالرشد الاقتصادي. أما في الواقع فقد دلت الدراسات التطبيقية لاختبار هذه النظرية أن المستهلك ليس رشيدا، بل على العكس. وعليه يمكن القول أن النظرية الاقتصادية لسلوك المستهلك هي نظرية معيارية، لأنها هدفت إلى دراسة ما يجب أن تكون عليه أو يكون عليه المستهلك. أما الدراسة التي أثبتت أن المستهلك غير رشيد فإنها تعد نظرية إيجابية. أما الفن الذي يقوم به الباحث فهو عملية التجديد والابتكار في تطبيق لقواعد النظرية المثالية والنظرية الإيجابية. عزيزي الدارس، كان ذلك فيما يتعلق بأشكال النظرية والعلاقات فيما بينها. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها خطوات تصميم بحوث التسويق. تتمثل خطوات تصميم بحوث التسويق بما يلي:
1- تحديد المشكلة، 2- صياغة الفرضيات، 3- أنواع البيانات اللازمة للبحث، 4- المسح الشامل أو العينة، 5- طرق جمع البيانات، 6- إدارة جمع البيانات، 7- مراجعة البيانات وإدخالها إلى الحاسوب، 8- تحليل البيانات، 9- كتابة وعرض نتائج الدراسة.
وإليك عزيزي الدارس توضيح تلك الخطوات مبتدئين ب: أولاً تحديد المشكلة، وذلك عن طريق: 1- تعريف الأسباب التي أدت إلى المشكلة، 2- تعريف الأبعاد المكونة للمشكلة نفسها وآثار المشكلة، 3- قيام الباحث التسويقي بالحصول على إجابات علمية ومقنعة لعدد من الأسئلة النظرية التي ترتبط بموضوع المشكلة، قبل القيام بتنفيذ مراحل البحث التسويقي. ويمكن إيراد الأسئلة النظرية الآتية للاسترشاد بها لتحديد المشكلة. 1- ما هي المشكلة الموضوعة للبحث؟ وما هو تاريخ حدوثها؟ 2- هل هناك مؤشرات كافية حولها نستطيع تحديدها بوضوح؟ 3- هل ستكون المنافع المتوقعة إذا ما تم تنفيذ الاقتراحات أو نتائج البحث أعلى من تكاليف إجرائه؟ 4- هل تستطيع المؤسسة القيام بهذه الدراسة أو البحث؟ وهل لديها الخبرات العلمية والمحايدة لتنفيذها أم لا؟ 5- هل هناك دراسات سابقة حول المشكلة يمكن الحصول عليها بتكاليف أقل وخلال فترة زمنية معقولة أم لا؟ 2- صياغة الفرضيات. الفرضية هي عبارة عن جملة أو عدة جمل تعبر عن إمكانية وجود علاقة بين عامل مستقل وآخر تابع. بعد تحديد الأبعاد أو أسباب الحدوث يبدأ الباحث بتطوير الفرضيات، وهي كافة الاحتمالات أو المسببات للمشكلة التي يتم تحديدها بدقة بشكل يوضح مختلف التفسيرات المحتملة أو المقترحات للعلاقة بين عاملين أو أكثر، أحدهما العامل أو العوامل المستقلة أي المستقلة الأسباب، والعامل التابع النتيجة الذي حدث نتيجة تأثير كافة العوامل المستقلة. مثال: كلما زاد الإنفاق على ترويج الماركة السلعية أو الخدمية زادت المبيعات منها. 3- أنواع البيانات اللازمة للبحث، وفيها يتم تحديد أي أنواع البيانات اللازمة لإتمام البحث، سواء كانت هذه البيانات ثانوية وهي التي يتم جمعها في فترات زمنية من المصادر الداخلية والخارجية للمؤسسات المعنية، أو البيانات الأولية وهي المعلومات الأساسية التي تجمع من مفردات المجتمع أو عينات الدراسة المقصودة سواء كانت فرد أو مؤسسة. وتشكل البيانات الأولية الركن الأساس لأي بحث تسويقي له درجة معقولة من المصداقية والاعتمادية. 4- المسح الشامل أم العينة، حيث يبدأ الباحث التسويقي بتحديد آلية جمع البيانات الأولية. هل هي المسح الشامل لكافة مفردات المجتمع البحث أم أخذ عينة ممثلة للمجتمع البحث؟ عموماً يفضل إجراء المسح الشامل لكافة مفردات المجتمع إذا كان حجم المجتمع صغيراً ويمكن تحمل تكاليف التعامل معه إدارياً ومالياً وتسويقياً. ويفضل اتباع أسلوب العينة إذا كان حجم المجتمع البحث كبيراً ولا يمكن تحمل نتائج التعامل معه بشكل كامل. 5- طرائق جمع البيانات، وفي هذه المرحلة يتم تحديد طرق جمع البيانات، وهل تستخدم طريقة جمع البيانات بواسطة المقابلة الشخصية، الهاتفية، الحاسوب، الانترنت، البريد، الملاحظة المباشرة أو غير المباشرة، التدخلية أو المحايدة، التجارب المخبرية المحدودة أم الحلقية الأوسع نطاقا، أو اتباع الأساليب الإسقاطية المقابلات المعمقة تكملة الجمل أو الصورة وقراءتها أو تمثيل الأدوار وغيرها. 6- إدارة جمع البيانات، وفيها يتم تحديد الجهة التي ستقوم بجمع البيانات من مجتمع أو عينة الدراسة وحسب الأهداف المحددة. وغالبا ما يقوم الباحث الرئيسي الذي ساهم في صياغة مشكلة البحث بجمع البيانات الخاصة بالبحث التسويقي، ويتم في هذه المرحلة تحديد الفترة الزمنية اللازمة لإتمام البحث من كافة مفردات المجتمع. 7- مراجعة البيانات وإدخالها الحاسوب. عزيزي الدارس، بعد الفراغ من جمع البيانات يقوم الباحث الرئيسي أو مساعده بالمهام التالية:
1- مراجعة البيانات التي تم جمعها بهدف التأكد من وصول العدد الكافي من الاستمارات إلى المفردات التي تم التعامل معها. 2- التأكد من عدم إدخال أي استمارات تحتوي على إجابات غامضة أو متناقضة إلا بعد معالجتها المعالجة الضرورية والعلمية. 3- يتم التأكد من إدخال وترميز تلك الاستمارات الراجعة المكتملة فقط واستبعاد غير المكتملة منها.
8- تحليل البيانات، وفي هذه الخطوة يقوم الباحث الرئيسي باختيار أسلوب أو أساليب التحليل الإحصائي الأكثر ملائمة لموضوع البحث، ويقوم بالمهام التالية: يبدأ باستخراج جداول يبين التوزيع الفعلي للبيانات التي تم جمعها وإدخالها للحاسوب، حسب متغيرات الدراسة. اختبار الأسلوب الإحصائي الأنسب للتعامل مع البيانات التي تم جمعها وتوزيعها بما ينسجم مع فرضيات البحث الجاري اختبارها. أما الخطوة الأخيرة من خطوات تصميم بحوث التسويق فهي كتابة وعرض نتائج الدراسة بعد تحليل البيانات. تبدأ مرحلة كتابة النتائج التي تم التوصل إليها ومناقشتها من أجل نشرها أو عرضها على الإدارة، وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل العلمية، لأن النجاح في تنفيذها يعتمد إلى حد بعيد على مهارات الباحثين وموضوعيتهم من جهة، وبالإضافة إلى نوعية ومستوى التحليل الذي تم منه استخلاص النتائج، ومن ثم أهم النتائج والتوصيات التي يجب تقديمها لمتخذي القرار. عزيزي الدارس، كان ذلك عن خطوات تصميم بحوث التسويق، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها الأخطاء في بحوث التسويق. الأخطاء في بحوث التسويق، يمكن حدوث الأخطاء في كل خطوة من خطوات البحث التسويقي، وهذا قد يؤدي إلى وصول معلومات غير دقيقة للمدراء. وهناك نوعان رئيسيان من الأخطاء هما:
1- أخطاء المعاينة، 2- أخطاء غير المعاينة.
وإليك عزيزي الدارس توضيح تلك الأخطاء مبتدئين ب1- أخطاء المعاينة. وتستخدم العينة لتقدير قيمة مجتمع البحث الذي سحبت منه، وقد يوجد أو توجد اختلافات بين نتيجة العينة وبين القيمة الحقيقية لمجتمع البحث. هذا الاختلاف يسمى بأخطاء المعاينة. 2- أخطاء غير المعاينة، وتشمل كل الأخطاء التي يمكن أن تحدث في عملية بحوث التسويق المعتمدة وغير المعتمدة، فيما عدا تلك الأخطاء الخاصة بالمعاينة. وعليه يجب على الباحث أن يكون على علم بما يلي:
ألف، ما هي الأخطاء غير المعاينة التي يمكن أن تحدث؟ باء، ما هو تأثير هذه الأخطاء على نتائج البحث؟ جيم، ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل هذه الأخطاء؟
عزيزي الدارس، وهناك خاصيتان تميزان خطأ المعاينة، وهاتان الخاصيتان هما: 1- إن هذا الخطأ قابل للقياس. 2- حجم الخطأ ينخفض كلما زاد حجم العينة. ومن هنا نجد أن أخطاء غير المعاينة ليس من السهل قياسها، كما أنها لا تنخفض مع زيادة حجم العينة. وكذلك نجد أن أخطاء غير المعاينة تؤدي إلى تحيز النتائج التي نحصل أو نصل إليها بحجم واتجاه غير معروفين، ويمكن أن تؤدي إلى جعل نتائج الدراسة عديمة الفائدة. وإليك عزيزي الدارس أنواع أخطاء غير المعاينة:
1- تعريف المشكلة بشكل خاطئ. 2- تعريف مجتمع البحث بشكل قاصر. 3- عدم تمثيل إطار العينة لمجتمع البحث. 4- أخطاء عدم الاستجابة. 5- خطأ القياس. 6- الاستنتاجات السببية غير الصحيحة. 7- تصميم قائمة الاستقصاء بشكل ضعيف. 8- تحيز المستقصى منه. 9- الأخطاء المتعلقة بالمقابل. 10- أخطاء تشغيل البيانات. 11- أخطاء تحليل البيانات. 12- أخطاء التفسير.
وفيما يلي عزيزي الدارس شرح وافي لكل خطأ من أخطاء غير المعاينة، مبتدئين بأولا تعريف المشكلة بشكل خاطئ. فمثلا قد يطلب مدير المنتجات الدراسة لاختبار مزيج وسائل الاتصال، فإذا كانت المشكلة الحقيقية متعلقة باستراتيجية التسعير، فإن أي بحث يتم تنفيذه لن يكون مفيدا للمدير. ثانيا، تعريف مجتمع البحث بشكل قاصر. يجب تعريف مجتمع البحث بحيث يكون متناسبا مع أهداف الدراسة. فإذا افترضنا أن مدير أحد المطاعم في أحد المطارات أراد أن يعرف ما هي الصورة الخاصة بهذا المطعم لدى الأفراد المحتمل أن يأكلوا فيه، وقد تم تحديد مجتمع البحث بحيث يضم الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والهابطين من الطائرة في الفترة من 12 إلى 19 من أكتوبر، فإذا تم اختيار العينة من مجتمع البحث هذا فقد نصل إلى نتائج مضللة، فهذا المجتمع لا يضم عددا كبيرا من العملاء المحتملين مثل الأفراد الذين يهبطون في المطارات ولا يزورون البلد، وكذا الأفراد المغادرين، وأيضا حجم العينة يضم أفراد ليس لديهم فرصة لأن يأكلوا في المطاعم كالذين يغيرون طائراتهم دون الذهاب لصالة المطار. ثالثا عدم تمثيل إطار العينة لمجتمع البحث، إن إطار العينة لابد أن يتوافق مع مجتمع البحث الذي تم تعريفه مسبقا. فلنفرض أن أحد أو إحدى شركات الاستثمار تستخدم دليل التليفون لتحديد إطار المجتمع لاختيار عينة العينة للمشترين المحتملين للأسهم. هذا الإطار لن يغطي بشكل جيد مجتمع البحث لوجود عدد كبير من ذوي الدخول العالية، أرقام تلفوناتهم غير مسجلة في الدليل، وهؤلاء يعدون من أوائل المشترين المحتملين للأسهم. رابعاً أخطاء عدم الاستجابة، تحدث الأخطاء لأن بعض الأفراد في العينة المختارة إما أن يرفضوا أن يكونوا جزءاً من العينة أو لا يكونوا في منازلهم أثناء فترة المعاينة. خامساً خطأ القياس، القياس عبارة عن عملية تحديد أعداد للظاهرة التي يتم ملاحظتها، وقد يحاول الباحث تطوير مقياس تدرج لمعرفة درجة اهتمام المستهلكين بمنتج جديد، ولكن يمكن أن يتم القياس بطريقة خاطئة. سادساً الاستنتاجات السببية غير الصحيحة، افترض أن أحد المنتجين للمعدات الثقيلة غير خطة المكافأة لرجال البيع لديه، وفي السنة التالية لهذا التغيير تضاعفت المبيعات، وقد استنتجت الإدارة أن الخطة الجديدة للمكافآت هي السبب، على الرغم من أنه من الممكن أن تكون عوامل أخرى تسببت بهذه الزيادة، لكن لاحظت الإدارة وجود ارتباط بين المبيعات والمكافآت واستنتجت السبب. سابعا تصميم قائمة الاستقصاء بشكل ضعيف، كوجود بعض الأسئلة المركبة التي لا تكشف الشعور الحقيقي في القضايا المعقدة. ثامنا تحيز المستقصى منه، يمكن أن يحدث الخطأ نتيجة الإدراك المسبق للمستقصى منه عن الجهة التي تقوم بالبحث. تاسعا الأخطاء المتعلقة بالمقابل، كأن يقود الباحث المستقصى منه للإجابة في اتجاه معين عن قصد أو دون قصد، وقد يقوم بعض المقابلين بتسجيل الاستجابات بشكل غير دقيق، وقد يجيبون على قوائم الاستقصاء بدون مقابلة المستقصى منهم. عاشرا أخطاء تشغيل البيانات، يجب إعداد قوائم الاستقصاء بشكل يجعل تحليلها سهلا، وهذا يتضمن ترميز الإجابات وتسجيل الرموز ثم تثقيب الرموز على كروت الكمبيوتر. ويمكن أن تحدث الأخطاء في هذه المرحلة أو في هذه المراحل، أو قد يكون هناك تحيز في ترميز الإجابات. 11 أخطاء تحليل البيانات، كجمع أرقام بشكل خاطئ أو تطبيق خاطئ لأساليب تحليل البيانات. 12 أخطاء التفسير، يمكن أن يفسر الباحثون مجموعة من البيانات لتتلائم مع أهدافهم الخاصة، ويمكن أن تتعلق الأخطاء أيضا بسوء الفهم لنتائج الدراسة. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا في هذه الحلقة مفهوم النظرية، وتطرقنا إلى أشكال النظرية والعلاقات فيما بينها، ثم تناولنا موضوع مراحل تصميم بحوث التسويق، وفصلناه وبيناه أيضا خطوة خطوة، وفي الأخير انتقلنا إلى موضوع الأخطاء في البحوث التسويقية. وللاستفادة أكثر عليك عزيزي الدارس العودة إلى الكتاب المقرر. إلى هنا عزيزي الدارس، نشكرك على حسن الإصغاء والمتابعة، متمنين أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا ممتعة، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله.
بحوث التسويق، الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر، تقديم الأستاذ علي الحديثي، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.